بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يعني هذه الآية تدل على أن الناس بعد البعث يكونون مختلطين، المسلمون مع الكفار، ثم يأمر الله تبارك وتعالى الكفار أن يمتازوا، أن يتميزوا وينحازوا عن المؤمنين من أجل أن يبدأ بهم في الحساب، فإن أهل النار يدخلون النار أولا ثم يحاسب المؤمنون. وهذا ثابت في الحديث الصحيحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: ينادي مناد يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. إذن الكفار انحازوا أولا ثم يذهب بهم إلى النار والعياذ بالله، يبدأ بهم، ثم بعد ذلك تبقى هذه الأمة المؤمنون ومعهم المنافقون. كيف يميز الله سبحانه وتعالى المنافقين من غيرهم؟ يكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويذهب من كان يعبد الله رياء ليسجد، فيصير ظهره طبقا واحدا. وهذا معنى قوله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في الحديث أن كلما ذهب ليسجد سقط على قفاه والعياذ بالله. فبهذا يمتاز المنافقون، عرف المنافقون من المؤمنين بالسجود. ثم بعد ذلك يعطي الله سبحانه وتعالى المؤمنين نورا، وكذلك المنافقين يعطون نورا في أول الأمر، ثم يذهبون إلى الصراط، فإذا وصلوا أو أقبلوا على الصراط انطفأ نور المنافقين، فينادون المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، فيقول لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني ارجعوا إلى المكان الذي قسم فيه النور. يقول باب الاستهزاء لهم صاحب أبو عمر صاحبنا، يرجعون يقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة أي من جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. لو قال ما الحكمة من إعطاء المنافقين نورا في أول الأمر؟ يقول: هذا من باب الاستهزاء بهم، وقد وعدهم الله عز وجل بذلك: إن معكم مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من باب الاستهزاء بهم، إن الله عز وجل يعاملهم بالظاهر كما كانوا يفعلون، فيعطيهم النور فهم يأملون بالنجاة، لأنهم أعطوا النور ولم يذهبوا مع الكفار إلى النار، فيكون عندهم أمل في النجاة، ويحلفون أنهم ما كانوا مشركين. فبعد ذلك في أمس يكونون من الحاجة إلى النور، إذا دنوا من الصراط انطفأ. وهذا لا شك أنه من أعظم يكون من الحسرة والعياذ بالله. ثم يقول لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أيضا على سبيل التهكم، وإلا لن يعلم المؤمنون أنهم لن يعطوا نورا. فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور، عد الله أعلم أنهم إذا رجعوا أو يضرب السور في نفس المكان، الله أعلم، أي ما فيها ذكر الرجوع، لكن هذا أمر من المؤمنين للمنافقين بالرجوع، هل يرجعون أو لا يرجعون الله أعلم. يعني الآية ما فيها ذكر أنهم رجعوا، ارجعوا وراءكم التمسوا نورا فضرب بينهم بسور، يعني ظاهر الآية أنهم ما يرجعون، يضرب السور في نفس المكان فيحال بينهم وبين الوصول إلى الصراط فيذهب بهم إلى النار والعياذ بالله، ويكونون في الدرك الأسفل من النار. إذن هذا معنى قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، هذا يختص بالكفار الخلص، والمنافقون سمعنا حالهم. ألم أعهد، ثم يوبخهم تبارك وتعالى، قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. العهد هذا من أراد به؟ الله سبحانه وتعالى عهد إليهم مرتين، الأولى ما هي؟ الأولى الميثاق في عالم الذر، الله سبحانه وتعالى استخرج ذرية آدم كمثال الذر ثم استشهدهم على أنفسهم واشهدهم على أنفسهم ألستم بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا العهد الأول، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فلم يكتفي جل وعلا بالميثاق الأول، لأن الميثاق الأول ما فيه، يعني فيه التوحيد لكن ما فيه ذكر الشرائع. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل يؤكدون الميثاق الأول اللي هو التوحيد، وأنزل عليهم الشرائع الكاملة الواضحة ليعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى يوبخهم، قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يعني عهدت إليكم مرتين، مرة وأنتم في عالم الذر، والمرة الثانية وأنتم بعد أن وجدتم في هذه الحياة أرسل الله عز وجل رسلا كراما وهم من خيرة عباد الله، وأنزل عليهم الكتب من عندي جل وعلا، وأعطاهم من الآيات ما يكفي للدلالة على صدقهم. إذن لا عذر، الحجة قامت عليهم تماما فلا عذر لهم. على معهد، العهد هو الأمر المؤكد، أنا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. المفسرون إذا وصلوا هذه الآية يقولون عبدوا الشيطان بطاعته لهم بأمرهم بعبادة الأصنام، لأنه ما في حد يعبد الشيطان مباشرة، يعبد الشيطان مباشرة، لكن سبحان الله في هذه الأزمان وجد من يعبد الشيطان، وهذا من سبحان الله من انتكاس الفطرة وسوء الأحوال، لأن البشرية كل ما لهم يرتكسون. لا يأتي الناس زمان إلا هو الذي بعده شر منه حتى تلقى ربكم عز وجل، والبخاري الصحيح. إذن ما حد يتخيل أن أحد يعبد الشيطان مباشرة، ولذلك إذا قرأت كلام المفسرين ما أنا ما وجدت إنه أحد قال إنه عبد الشيطان مباشرة. إذا تكلم المفسرون عن هذه الآية ومثالها قالوا عبدوا الشيطان أي بطاعتهم إياه لما أمرهم بعبادة الأصنام، لأن البشر قبل هذه الأزمان كانوا يعبدون الأصنام، هذا يعبد الأحجار، هذا يعبد الأشجار، هذا يعبد الكواكب، هذا يعبد الملائكة، يعبدون المخلوقات، لكن ما عرف أحد يعبد الشيطان مباشرة إلا في هذا الزمان. في اجتماع في العراق لما بدأ الاجتماع فيه اللي يعبدون الشيطان والعياذ بالله، بدأوا الحفلة والاجتماع بقراءة آيات من القرآن، ولما بدأ القارئ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ الآيات، لما انتهى اعتذر أحد الوزراء من اليزيديين أو اللي يعبدون الشيطان، قال اعتذر لليزيديين وكذا. شوف شر البلية ما يضحك، هذا هو شر البلية ما يضحك، يعتذر من التعوذ من الشيطان الرجيم الذي أمر الله به. فعلا يعني هذا شيء مضحك، شيء في غاية العجب، الشيطان اللي هو رمز الشر وهو أعتى خلق الله على الله يعبدونه سبحانه مباشرة، صلى الله العافية. وهذا يعني كما قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إذن هو هي عبادة للشيطان، سواء كانت مباشرة وهي أسوأ أو كانت بطاعته في الوسوسة. وكل من عصى الله فهو يعبد الشيطان نوع معين من العبادة. حتى المؤمن إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو كذا، أي معصية يفعلها هو فيها أطاع الشيطان، فهو عنده نوع عبادة من الشيطان، لكن ليست العبادة التامة. مثل قول عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة وعبد الخميصة. ليس معناه أنه مشرك الشرك الأكبر، لا، لكن معناه أنه يعني يؤثر الدينار والدرهم على طاعة الله، يعني يمكن يرابي، يمكن يسرق، يمكن يغش من أجل المال، هذا نوع عبادة. وإن لم يكن يصلي له يسجد كلا فهو نوع عبادة. وإذلك يروى عن بعض العلماء أنه قال كل معصية نوع من الشرك، كل معصية فيها نوع من الشرك، لأنه أطاع الشرك والإشراك في الطاعة. فكل من عصى فقد وقع في نوع من الشرك، لكن لا يدخل في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن هذا هو الشرك الأكبر. لكن المعاصي كلها نوع من الشرك. وذلك الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد إذا ذكر الباب يقول هذا ينافي الشرك، ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد، يعني ما ينافي التوحيد، ليس الشرك الأكبر، لا، الشرك أصغر. أحيانا يعبر بالشرك الأصغر، أحيانا يعبر عنه يقول كذا ينافي كمال التوحيد، يعني هو من هذا الباب نوع من الشرك لكن لا يصل إلى الأكبر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي واضح العداوة، لأنه ليخرج باكم من الجنة. يعني الشيطان له عداوة سابقة مع كل فرد منا، لأنه هو السبب في خروجنا من الجنة، والله عز وجل شاء ذلك، قدره لحكمة يريدها جل وعلا، لكن هو السبب، يعني ما يعفى من التسبب وتسبب الشر، وإن كان هذا قدره الله سبحانه وتعالى فكل شيء مقدر، حتى السارق يسرق بقدر الله ولكن ليس معذورا، وكذلك بقية المعاصي. فإذا أنت أيها الإنسان أيا كنت فالشيطان له سبب سيء في حياتك، لأنه اللي يخرجك من الجنة، يعني أنت الأصل أنك في الجنة، لو ما خرج آدم لا توالد ونشأ وأولاده كلهم في الجنة، إذن هو الذي أخرجك، تسبب خروجك من الجنة، إذن قد أساء إليك، كيف تعبده؟ يعني عداوته واضحة، يعني ليس ملتبسا اللي خرج أخرجك من الجنة، هذا يريدك الخير، لا، هذا يريدك الشر، هو اللي سبب في شقائك وتعاستك في هذه الدنيا، وإن كان الشقاوة دون شقاوة، لكن من خرج، من جاء إلى هذه الدنيا فإنه سيكدح ويتعب ويشقى. الشقاوة الدنيوية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فإذا هذا التعب والنصب والابتلاء والمصائب اللي أنت فيها الآن سببها الشيطان، إذا تقدمت عداوته كيف تطيعه وأنت تعلم أنه عدو، جربت عداوته في أمر عظيم. فإذا معناه لا عقل لمن عبد الشيطان سواء مباشرة أو بطاعته. إنه لكم عدو مبين، أي واضح العداوة، ما يحتاج إلى ذكر أدلة وبراهين على عداوة، العداوة واضحة. قل يا بني آدم ألم أعهد إليكم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، كما أخرج أبويكم من الجنة، إن هو الذي بدأ بالعداوة فكيف تعبدونه. وأن اعبدوني، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه عز وجل من الأقوال والأفعال، العبادة تشمل كل الدين. أن اعبدوني هذا صراط مستقيم، كيف مستقيم؟ لأنه عدل، أنك تعبد الخالق هذا العدل، أما كونك تعبد مخلوق هذا ظلم، لأن هذا المخلوق ما خلقك ولا يرزقك، فعبادتك له وضع الأشياء في غير موضعها، هذا هو الظلم. العبادة الله هي الصراط المستقيم، لأن هذا هو العدل. شبه النبي عليه الصلاة والسلام الشرك قال ومثل المشرك كمثل رجل اشترى عبيدا من حر ماله وقال لهم هذا عملي اعملوا وأدوا إليه، فصار بعضهم أو صاروا يعملون ويؤدون إلى غيره، يعني إذا اكتسبوا مالا أعطوه شخص ثاني، وهذا هو سيدهم الاشتراهم والذي يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم. قال عليه الصلاة والسلام فأيكم يحب أن يكون عبيده كذلك؟ ما في حد يحب أن عبيده يكون كذلك. إذن هذا هو المشرك، قد جار وظلم، ظلم نفسه، ظلم ربه، ظلم نفسه، وضع الشيء غير موضعه. ولقد أضل منكم جبلا أي خلقا، وجاءت بقراءات جبلا وبدون تشديد جبلا وبالفتح جبا جبا أنا نسيت بالضبط القراءات، لكن في ثلاثة أو أربع قراءات بالتشديد والتخفيف، جبلا جبلا بفتح الجيم كسر جبلا، يعني الجيم تفتح وتكسر والتشديد تشدد اللام وتخفف، كل معنى واحد وهي الخلق. مثل قول عليه الصلاة والسلام الشجع بن قيس قال إن فيك الخصلتان يحبهم الله عز وجل الحلم ولنا، قال خلق تخلقت بي أم جبلني، نعم جبل الله عليه، قال بل جبلك الله عليه. هذا يعني الجبل هو الخلق، جبلا وخلقا كثيرا، وهو كثير جدا، يعني نسبة أهل النار إلى أهل الجنة كم؟ 10% ولا 20%؟ ها؟ 1 من 1000 في الجنة، 999 في النار. سبحان الله، وين العقول؟ وين الرسل؟ وين الكتب؟ وين الآيات؟ كيف 1 فقط من 1000 في الجنة، 999 في النار؟ شيء عجيب، سبحان الله. شوف الواقع اليوم، يعني إذا نظرت إلى أكثر الناس ليسوا بمسلمين، وإذا جيت للمسلمين المسلمين اللي هم 1 مليار ولا 1.5 مليار تجد أنهم يعني عندهم عقائد كم؟ 72 فرقة، مو بعشر ولا 20 ولا 30، 72 فرقة، واحدة في الجنة كم؟ 72 في النار. هذا غير المعاصي، غير الزنا وغير الخمر وغير الربا وغير السرقة وغير وغير، لا هذه بس العقيدة. يعني هؤلاء الحين 72 يعتبرون في الإحصائيات يحصون مسلمين، لكن المسلمين واحد، 72 هؤلاء ليسوا، بعضهم كفار خلص وبعضهم مبتدئ، أن البدع نوعان، منها بدعة مكفرة وبعضها بدعة غير مكفرة. فالسائد اليوم في الواقع الصوفية عجت وعمت وطمت في العالم الإسلامي، فيه يعني لا يكاد يخلو منها بلد، عبادة الأصنام، يعني رجعوا الناس إلى عبادة الأصنام والأولياء والأضرحة باسم الإسلام، يدعون المسلمين لكن يعظمون الأولياء ويعطونهم صفة بعض من صفات الله ويتقربون إليهم بالعبادات، يعتقدون علم الغيب يتصرف الكون وأنه يشفي المريض وأنه يغيث الملهوف، ولذلك يدعونهم وينذرون لهم، يصدقون، بعضهم يطوف بالقبور تمسح بها، يعني الشرك واضح أكبر 100%، ما في فرق عن شرك المشركين. بل قال بعض العلماء أن شرك الناس اليوم، شرك المشركين اليوم أعظم من شرك المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من عدة أوجه. الوجه الأول أن السابقين كانوا إذا وقعوا في الكربة دعوا الله مخلصين له الدين كما أخبر الله عز وجل، لكنهم في اليوم إذا وقعوا في كربة قال يا علي أو يا حسين وكذا، حتى في الكربة يشركون. ثاني أن الأوائل يشركون في الألوهية فقط، ولئن سألتم من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن هؤلاء يدعون أنهم تصرفوا في الكون، يعلموا الغيب تصرفوا في الكون وكذا، فإذا أعطوهم أشركوا حتى في الربوبية اللي ما كان يشرك بها مشرك قريش. فيعني لماذا؟ لأن الأمر يزداد سوءا، لا يتعنى الزمان بعد شر منه. فالله سبحانه وتعالى يوبخ هؤلاء ويقول قد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أين العقل؟ سنعاقل يعني لو خير من أمرين حسن وأحسن مش يختار؟ اختار الأحسن. ولو أخذ الحسن مع القدرة على الأحسن لعابه الناس وذموه واتهموه بالسفه، كيف تختار هذا وانت عندك فرصة للأفضل؟ فهذه طبيعة البشر، حب الخير حبا شديدا، فكيف أنت تختار الشرك الذي يؤدي للنار مع وجود الأدلة القاطعة التي كالشمس ربعة النهار؟ يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهار لا يزل عنها إلا هالك. لكن كما قال الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى ورحمة يختص بها من يشاء من عباده. فتجد واحد مسلم وعلى العقيدة السليمة وهو ضعيف العقل وضعيف القدرات، تجد واحد من العباقرة المخترعين والمبدعين وعلى الشرك في ضلال مبين. طب وين العقل؟ الفلاسفة يعني يسمون أذكياء العالم لكنهم ألحدوا وأنكروا وجود الله عز وجل، هم يعتبرون أذكياء العالم، ما نفعهم الذكاء إذا لم يعينهم الله ووفقهم ويسددهم الذكاء ما ينفعهم، بالعكس ينقلب عليهم، صلى الله عليه وسلم. هذه جهنم التي كنتم توعدون. شوف الهول، هم الآن يكذبون بالنار، لا بعث ولا جنة ولا نار ولا حساب، فجأة يجدون النار أمامهم تزفر تكاد تميز من الغيظ. كيف يؤتى بها؟ يؤتى بها لها 70,000 زمام أي مقود، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها كما له في الصحيح مسلم، ولها تغيظ وزفير صلى الله العافية على أعداء الله عز وجل. نار لا مثيل لها، هذه النار التي في الدنيا هي 1 من 70 جزء من نار جهنم، يعني كم 70 ضعف من نار الدنيا، شيء مهول. هذه النار التي كنتم بها، التي هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها أي ذوقوا حرها، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الباء هنا سببية ولا للعوض؟ وفرق بين السببية والعوض. ها؟
سببية.
آه. إذا قلت سببية مشكلة كبيرة، راح راجع نفسك. إذا قلت سببية الجنة، يدخل الجنة بما كنتم تعملون. العلماء يقولون الباء هنا سببية، لماذا؟ لأن عملك لا يكافئ الجنة ولا يضر منها، فقل سبب فقط، لكن ما في عوض، إنه الجنة عوض العمل، لا، العمل ولا نقطة من بحر من نعيم الجنة. لكن إذا جينا للنار بما كنتم نقول سببية ولا عوض؟ آه، العوض. العوض يعني أنه جزاء وفاقا. إذا قلنا سببية معناه أن الكفر هو السبب لكن العذاب أشد من الجر، لا، الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، لأن الزيادة في العقوبة على الجريمة يعتبر ظلما. لو واحد زنى وهو بكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام، لكن القاضي حكم عليه 200 جلدة، زاني صحيح لكن حكم عليه 200 جلدة، هذا شيء يكون ظلم، يكون ظلما، والله عز وجل نزه نفسه عن الظلم. إذا نقول كما قال الله عز وجل جزاء وفاقا، يعني موافق مكافئ للذنب والجرم. إذا العوض السببية في الجنة في نعيم الجنة، لكن في النار لا، يا عوضية، يعني هذا عوض هذا، يعني هذا مقابل هذا تماما، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن تكذيب الله شيء عظيم، الله عز وجل رب العالمين، أنت لو كذبت ملك واجهته بالتكذيب كان يضرب عنقك، وهو بشر، كيف برب العالمين عز وجل؟ والذي خلقك والذي يرزقك والذي يطعمك ويسقيك وينعم عليك وأنزل عليك الكتب وأرسل إليك الرسل وتعصيه وتكذبه. كم كذب الكافر ربه في من الأخبار، هل هو خبر الاثنين ولا 10 ولا 20 ولا 30، يعني مئات الأخبار في القرآن كلها الكافر مرة واحدة يقول هذا كله كذب ولا وجود له. هذا جرم عظيم، لكن الإنسان ما يتصور هذه المعاني. فإذا نقول هي العذاب مقابل ومكافئ للمعصية. هذه جهنم التي كنتم توعدون. ايش معنى جهنم؟ جهنم أخذ مني، ايش مرت معنا قبل كم درس سعد النسيان وارد. جهنم أخذ مني ايش؟ هو لا شك أن الاسم له تعلق صفة. سمي جهنم لماذا؟ أيوة، من الظلمة، وتجهم له يعني قطب وصار وجهه مظلم، وبخلاف اللي فرح كان وجهه مستنير. فجهنم يعني من الظلمة، فهي مظلمة نار لكن ما فيها نور، لأن النور حسن في النار. لماذا الناس يقودون النار في المصابيح؟ من أجل السنارة. فالنار فيها إحراق وفيها نور في نفس الوقت. أحيانا يستعملون الناس للطبخ، وأحيانا يستعملونها للإضاءة، فهي فيها حتى اللمبات هذه فيها حرارة، كهرب في حرارة ويولع اللمبات. فإذا النور شيء طيب، صفة جميلة في النار، لكن نار جهنم ما فيها شيء حسن، حتى نور ما فيها نور. نار محرقة لكن لا إنارة فيها والعياذ بالله، مظلمة، نسأل الله العافية. ودخانها خانق سيء جدا جدا، انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. يعني حتى الدخان هذا ما يغني من اللهب، يعني السحاب يحول بينكم من الشمس ويبرد الأجواء لأنه ساتر في برودة، لكن دخان جهنم لا ظليل لا يظل ولا يغني من اللهب. وراحته وكريهة، نسأل الله العافية. شوف اليوم يعني نار الدنيا إذا احترقت الأشياء اللي فيها روائح كريهة مثل إطارات السيارات وعموم الأثاث والأشياء والفرش، يعني يخرج منها غاز سام. يعني اللي ما يموت من الحريق في غالبا يعني قد ما ينجو من الدخان إذا كان مكان مكتوما واشتعلت النار، إذا لم يخرج سريعا يموت مختنقا، وإن كان لم تمسه النار، لأن راحت النار الدخان الخارج سيء جدا، راح كريهة وفيه غازات سامة فتؤدي للوفاة حتى لو لم يحترق. فهذا في نار الدنيا، كيف نار جهنم والعياذ بالله. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذا الصلي فسره الله سبحانه وتعالى في موضع آخر في سورة النساء. ما صفة هذا الصلي؟ قال جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الجلود دون اللحم ولا العصب وكذا؟ الجواب واضح، أي لأن الإحساس في الجلد، الإحساس في الجلد. شفت شو الإبرة الآن إذا ضرب الإنسان إبرة، الإشكال في إيش؟ في اختراق الجلد، لكن إذا دخلت في داخل اللحم ما في ألم، ما في إحساس، إحساس كله في الجلد. فإذا الله سبحانه وتعالى ذكر الجلود، هذه من الآيات على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمور طبية ما اكتشفت إلا متأخرة. وصل الطب الحديث أن الإحساس في الشعيرات، الإحساس في الجلد وكذا، أنه بعد الجلد ما في إحساس وكذا. هذه مذكورة في القرآن قبل 1450 سنة، قبل أن يعرفها الناس ذكر الله عز وجل. كلما نضجت أي احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق، العلة مذكورة، ليذوق العذاب، لأن الجلد إذا مات ما يحس بالنار، فيبدلها الله عز وجل حتى يشعر بالعذاب، تجدد له العذاب المرة بعد المرة عياذا بالله. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، تكفرون بالله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى يحب العذر، وإلا فلا حاجة لأن الإنسان يشهد على نفسه. الأمر واضح، الله أعلم الغيوب ويعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، والملائكة تكتب، وليس بحاجة جل وعلا إلى كتابة الملائكة، فأعلم الغيوب وما تسقط من ورقة لا أعلمها. لكن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، فربما أن المجرم نسي بعض الجرائم إذا عذب عليها وما يذكرها ربما أنه يشعر بالظلم، فلذلك يخرج له كتاب من أول ما بلغ إلى آخر حياته، كل شيء مكتوب، أحصاه الله ونسي. أشك إنسان ينسى كم، 70 80 90 سنة، الأمم السابقة كان يعيش لها 1000 سنة، أكيد أنه نسي كثيرا من الجرائم أو المعاصي. فالله سبحانه وتعالى يخرج له، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقرأ هذه الجرائم وهذه المعاصي فيسود وجهه والعياذ بالله. فزيادة على ذلك الأعضاء هي تشهد على الإنسان، يعني هذا الشيء ما يعرف في الدنيا أنه الأعضاء تشهد. فجاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام، ضحك النبي، كان جالس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فضحك، فقال ألا تسألون ما أضحك؟ قالوا ما تضحك يا رسول الله؟ قال من مخاصمة العبد ربه يوم القيامة. شوف الإنسان يحب نفسه لآخر لحظة فيجادل، فيقول يا ربي إني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. طبعا هذا يعني لا يقبل أصلا، كيف شاهد منك؟ الشهود الملائكة والشهود الكتابة اللي كتبت، لكن حتى هذا الطلب الله عز وجل يجيب، يقول عز وجل كفى بنفسك عليك شهودا وبالكاتبين شهود. فما فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بعمله، فيقول بعد أن يمكن من الكلام يقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل وأقاتل. فتشهد، يختم الله على فيه تشهد جوارحه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، لاحظ الفرق، تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. ابن الجوزي رحمه الله سأل هنا سؤالا، قال ما الحكمة من ذكر الكلام في حق الأيدي والشهادة في حق الأرجل؟ أظنها واضحة مع التأمل، أن تأمل وعرف الجواب، تكلمنا وتشهد، غاير بينهم، ما الحكمة؟ الأيدي اللي فعلت فتكلم يعني تقر، والأرجل كانت حاضرة فهي تشهد، لأن هذا هو صاحب الدعوة هو اللي يقر، والشهود يشهدون صدقونه على ما يقول. فالأيدي اللي باشرت كما في آيات كثيرة، ذلك بما قدمت أيديكم، فالأيدي اللي باشرت فهي التي تقر، والأرجل كانت حاضرة فيتشهد أي فتصدق قول الأيدي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هل يلزم أن يكون للأيدي فم ولسان وشفتين من أجل كلام؟ ما يلزم. ولذلك يعني تجد يعني أحيانا بعض الناس جهلا منهم إذا تكلم عن هذه الآية رسم يدا، أنا شفتها مرة في بعض وسائل الاتصال، هذه يرسم أصابع ويضع للأصبع فم كذا ويذكر الآية، اليوم نختم على تكلمنا أيديهم، يجيب صورة يد فيها فم، لا هذا خطأ كبير جدا، وهذا في تربية الناس على هذا المعتقد الخاطئ. فالعوام لما يرون هذه الصورة ويقرؤون الآية وش ينقض في أذهانهم؟ أن الله عز وجل يخلق للأيدي أفواها، لها فم ولسان وشفتين وكذا، هذا ليس بلازم. فالله عز وجل ينطق من يشاء، سواء كان له فم أو ما له فم، هذا يرجع إلى قدرة الله عز وجل. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، من سور رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. تخيلون الحجر هذا له لسان وفم وشفتين، قطعا لا، حجر، حجر من الأحجار، إذا مر النبي عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم، هذه تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام على للنبوة، لأجل أن لا يفجأه الخبر، يمكن يموت من الخوف والرعب وكذا، فالله عز وجل يهيئه 6 أشهر كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، يعني بمقدمة الوحي. فالمقصود أن النطق لا يحتاج إلى أيدي. كانوا يسمعون تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رفع الطعام أحيانا يعني رفع الطعام يسمعونه يسبح، وما له لا لسان ولا شفتين. الله على كل شيء قدير. ولذلك في الآية الأخرى قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله عز وجل قادر على إنطاق كل شيء. ولو نشاء، هذا تهديد لأهل مكة الذين نزل القرآن عليهم، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. هذا تهديد من الله عز وجل للمشركين أن إبصارهم بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمدهم بهذه النعمة. يعني البصر لو تقرأ عنه لقرأت العجب، كيف تصل الصورة إلى الدماغ وكيف ترجمها، يعني عمليات كثيرة تحدث في جزء من الثانية، يعني ما يتخيل هذا. لكن في العلم الحديث بدأوا يفككون هذه الأمور، يقولك أن الصورة كذا على العدسة المقعرة وتقلبها وتعكسها وكذا وتصل إلى الدماغ، ويعطي يعني عمليات كثيرة تحصل جميعا في جزء من الثانية وترى في نفس اللحظة. يعني لو نظرت شيئا كم بين التفاتك وانقضاح الصورة في ذهنك، في الحال تحس أنه جزء من الثانية. هذه نعمة عظيمة وقضية معقدة فيها يعني أعضاء أشياء كثيرة تؤدي، يعني العدسة والقرنية والشبكية وكذا وكذا، يعني أشياء كثيرة وعمليات متكررة حتى تصل الصورة الدماغ وترجمها الدماغ وتعرف الذي أمامك. فسبحان الخالق. مثل ذلك السمع، السمع نفس الشيء، الصوت يذهب كذا وكذا، يعني عمليات كثيرة متكررة وأعضاء كثيرة في الأذن حتى يصل السمع إلى الدماغ ثم يترجمه وتفهم الصوت الذي انبعث في جزء الثانية لحظة، لا تحتاج جهد ولا وقت ولا تعب ولا شيء. شيء عجيب. والله سبحانه وتعالى يذكرهم بأن هذه الحواس هي بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمدكم بها، خلقها في ابتداء ثم يمدكم ببقائها ودوامها. ولو أن الله عز وجل منع عنكم لامتنعت في الحال. فلو استحضر الإنسان هذا الأمر لأطاع الله ليلا ونهارا، حتى لو لم يكن خوفا من النار وطمعا في الجنة، من أجل أن تستمر به الحياة، لأن حياته بيد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يبين لهم أنه لو شاء لطمس عيونهم، لكنه حليم ويملي من أجل يحصل الابتلاء. والميعاد محدد، ويوم القيامة تجزى كل نفس ما كسبت. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. الطمس غير العمى. ما المراد بالطمس؟ استفهم الطمس أنه يكون جلد على العين فتكون كالخد، ما فيها فتحة ولا فيها حدقة ولا فيها جفن ولا رموش، تكون لحمة ومطموس، يعني ليس فيه فتحة للعين أصلا، يكون كالخد. هذا أبلغ فيه من العمى، أن تبقى العين مع عدم البصر، هذا يعني على الأقل ما يكون في تشويه في المنظر. لكن تخيل تشوف إنسان ما له عين، لحم متواصل، فهذا أمر يعني بشع في تشويه. ذلك بعض الناس يعني نسأل الله عافية، إذا أصابه العمى والعين فيها شيء يذهب يضع عدسة يعني صناعية وكذا من أجل يحافظ على المنظر. ففيه منظر جمال، لأن أجمل ما في الوجه العينان، ففيها جمال وفيها البصر، فهي يعني أغلى ما عند الإنسان، سمع البصر وأغلى ما عند الإنسان. وذلك يتكرر في القرآن كثيرا، جعل لكم السمع والأبصار، لكن يقدم السمع غالبا لأن السمع أعظم نفعا من البصر. فالإنسان لو ذهب بصره يمكن يتعلم ويمارس الحياة بصورة طبيعية، يعني يستطيع أن يعمل ويتعلم وكذا ويعلم يعيش حياته. لكن إذا فقد السمع انقطع عن التواصل، لا يمكن يعرف اللغة. لذلك جاء في الحديث أن الأربعة الذين يختبرون يوم القيامة منهم على صم، أنه ما يسمع ولا يمكن يتعلم، لا يمكن يتعلم الفاتحة أبدا، أنه ما يسمع الكلام فلا يعرف النطق، لكنه إذا كان بصيرا يعرف الإشارات، تفهم الإشارات، لكن بالنسبة للنطق والقراءة والتسبيح لا يعرفه. ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط، يعني الطريق، يعني في نفس المجلس يقومون يتلمسون الجدران لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بيوتهم، فلو شاء الله طمس في نفس اللحظة فيقومون لا يهتدون إلى طريق إلى بيوتهم وما يريدون. ولو نشاء، هذه أشد، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، شمال المسخ يعني يمسخهم حجارة، يعني بصورهم لكنهم حجارة في نفس المكان. طيب هل حصل مسخ حجارة في تاريخ البشرية؟ قردة وخنازير معروف في القرآن، لكن هل حصل مسخ حجارة في البشر ولا قوم لوط؟
قوم صالح،
قوم لوط ما رفع الله ديارهم، ها؟
حجارة
ألقى عليهم حجارة، لكن أنا أسأل عن من مسخهم الله حجارة، يعني صورة إنسان لكنه حجر، هل حصل هذا؟ قوم صالح أخذته الصيحة، أي هذا معروف في التاريخ، لكن ما أذكر أنه يعني في حديث أو شيء، لكنه معروف في التاريخ، والتاريخ أحيانا ينقل الوقائع، يقولون إساف ونائلة هؤلاء هذان رجل امرأة زنوا في الكعبة، زنيا في الكعبة فمسخهم الله حجارة، فالأشقياء من المشركين وضعوا واحد على الصفا وواحد على المروة وجعلهم مالها، شوف يعني سفاهة العقول، صاروا إذا طافوا بين الصفا والمروة يتمسحون بهذين الصنمين، ولذلك لما أسلم الأنصار وغيرهم تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، لأن من شعائر الجاهلية فيها صنمان، فالله عز وجل طبعا زيد الأصنام بعد الفتح، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، الأصل أن من شعائر الله لا يضر وجود الأصنام اللي يزيلت من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني هذه الآية الآن نفي الجناح عن التطوف. طيب قد يقول يعني تبادل الذين كيف نفى الجناح، بالعكس السعي ركن من أركان العمرة واجب من على الصحيح من واجبات الحج، فكيف ينفى الجناح عنه؟ اللي ما يعرف السبب، سبب نزول الآية تشكل عليه، فلا جناح عليه يطوف بهما، هذا إزالة للحرج، لكن ما في ذكر الوجوب حتى ولا الاستحباب، إنما نفي الجناح. قل نعم هذه الآية نزلت يعني لنفي الاعتقاد اللي كان عند بعض الصحابة رضي الله عنهم من التحرج من السعي بين الصفا والمروة، قالوا لا نسعى بين الصفا والمروة لأن مشاعر الجاهلية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يبين لهم أنها أزيلت وهي في الأصل من شعائر الله، يعني من معالم ديني، ومن يعظم شعائر الله فإنه تقوى القلوب، فهذه يعني هي القصة المشهورة المعروفة، مسخ هذين الرجل المرأة والرجل.
مدينة بومبي في إيطاليا فيها مسخ وجدوها كلها حجار أشخاص بي،
هذا ما أعلم هل منحوتة ولا حقيقة، ما تقدر تجزم، ما تدري، لأنه يمكن الناس ينحتون حجارة على صور البشر، أصنام كثيرة منحوتة على صور البشر، هذه ما ليس الدليل، لكن هل في القرآن ذكر المسخ بحجارة؟ ما نعلم إلا المسخ قردة وخنازير، هذا ذكر الله عز وجل في القرآن، لكن الله على كل شيء قدير، فحددهم جل وعلا أنه يعني بدل ما هم لحم ودم وعصب يقلبهم إلى حجارة، اللي خلق اللحم والعصب هو الذي خلق الحجارة، فكأنه يقال لهم الحجارة خير منكم، يعني لو مسختم أيها المشركون حجارة ما ظلمكم الله، يعني أي محسن الحجارة تسبح الله ولا المشرك عدو الله، الحجارة أفضل منه، إذن لو مسخكم حجارة ما ظلمكم، بالعكس الحجارة خير منكم، فهذا يعني محتوى الآية ومقصود الآية، ولكن الله عز وجل يبين قدرته ولكنه يملي، لأن الموعد أمام فيملي، لكن يبين يحدد أمنتم من في السماء يخسر بكم الأرض فإذا يتمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصما فستعلمون كيف نذير. ولكن الإنسان كما قال الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفر، حتى هذه القاعدة حصلت من فيضان من براكين من إصرار من كذا وحروب طاحنة، كلها يقولون ظواهر طبيعية، حروب طبيعية، هذه طبيعة البشر يتقاتلون يتحاربون، يعني ما في أحد يريد أن يقر أنه بسبب الذنوب والمعاصي. والله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة تأكيد فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا أنت سمعت فيه مثلا فيضان في الدولة الفلانية مات كذا ألف، وفيه زلزال في الدولة الفلانية مات كذا ألف، فيه عاصير فيه براكين فيه كذا في كذا، كلها بسبب الذنوب والمعاصي. هذه معنى الآية أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، في خسوف الآن تحصل يسمونه انهيار في التربة، وفيه أنواع من المصائب. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا يتمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا حجارة ستعلمون كيف نذير. والله عز وجل قصة قارون خسف الله به الأرض، وكذلك بقية المعذبين وأصحاب الجنتين صارت أرسل الله حسبانا وصارت كالصليم كالليل المظلم احترقت، قصص كثيرة. لكن ليس بشرط أن كل مذنب تعجل له العقوبة، قد يعجل وقد يؤجل، والمؤجل أكثر. لكن أحيانا ترسل هذه العقوبات وإن كانت قليلة بالنسبة لذنوب البشر لكن من باب التذكير والموعظة، وقد تكون تكفيرا للمؤمن، ولا سيما إذا تاب وصبر واحتسب تكون له تكفيرا. ولكن اللي يعفو أكثر، ما صار مصيبة فمن كسرت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن العجيب أنك إذا سمعت وسائل الإعلام لأنها كلها أصلا مستقاة من الكفار، ما يمكن يقر أحد أن هذه في الذنوب والمعاصي وهذه ظواهر طبيعية، ويبدون يجيبوا لك التاريخ حصل زلزال في كذا يسهلون عليك، والله هذا مات في 20,000 لكن حصل زلزال عام كذا مات في 50,000، وزلزال في عام كذا مات في 100,000. فاللي يقرأ هذه الأخبار وش ينقدع في ذهنه إن هذه مو طبيعية، مثل ما قال المشركون قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني طبيعي يهلكنا الدهر بكوارث بكذا بهرم بمرض بكذا حوادث، هذه طبيعة الدهر. فما أحد يقر إلا المؤمن اللي عنده قلب حي واللي يعلم أن هذه تهديد ووعيد من الله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لماذا؟ لعلهم يرجعون. المؤمن يستفيد وأما الكافر فلا حيلة فيه. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني في نفس مكانهم، يعني ما يحتاج أن المسخ يطول وكذا يتأخر، لا في لحظة في لمح البصر يجد نفسه حجارة. وقيل أن المسخ قد يكون قردة وخنزير لكن لا يتوافق مع الآية، فالآية يقول عز وجل يعني في نفس الآية هذه فما استطاعوا مضيا، أي مضيا إلى الأمام ولا يرجعون. لكن لو مسخ قرد أو خنزير يستطيع أن يذهب يمين يسار أمام وخلف يتحرك، لكن الحجارة هي الثابتة. فالأصح أن المسخ هنا المراد به الحجارة، يمسخهم حجارة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، هي خلاص حجر يبقى في مكانه لا يتحرك. ومن نعمره ننكسه في الخلق، هذه فيها عزاء وتزهيد في الدنيا، يعني أنت تحب الحياة صح؟ كل شيء يحب الحياة لأنه يعني فطرة. لكن العاقل وش يقول؟ يقول هب أن طالت بي الحياة ما مت، يعني لأنه ذلك ما كنت منه تحيد، سنهرب من الموت. طيب هربت من الموت 70-80 سنة 90 سنة وبعدين النتيجة إيش؟ الهرب في الموت فيك فيك. مثل قصة موسى عليه السلام لما قال لو ضع يدك ملك المقرض ضع يدك على متن ثور فما ورت يدك مش عارف أنك تعيش بها سنة، إيش قال موسى عليه السلام؟ قال ثم ما؟ قال الموت، قال الآن من قريب، يعني الموت فيك فيك مهما نجوت من الحوادث والمصائب فإنك ستهرب يمكن بعض الناس يقول لا الموت أحسن من الهرم. الهرم يتمنى الموت بعض الناس والعياذ بالله من الحالة السيئة اللي فيها، حتى أنه يفقد عقله ويحتاج لأحد ينظفه من الخارج ويلبسه ويغسله وكذا، يعني يصير في حالة سيئة جدا يتمنى الموت. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من إيش؟ من الهرم، يتعوذ بالله من الهرم، أن الهرم هذا مصيبة. فالإنسان أحيانا يتمنى الموت إذا كان بعقله وهو عاجز عن الحركة وأولاده ينظفونه وكذا، يدخلون الحمام يخرجونه. فالله عز وجل ومن نعمره يعني يطيل في عمره ننكسه، يعني يرجع إلى البداية كأنه طفل صغير لا يعقل ولا ينظف نفسه ولا يتصرف، ننكسه في الخلق. أفلا يعقلون، يعني فلا يعقلون أن الحياة منتهية منتهية سواء بالموت ولا بالهرم اللي هو يمكن أشد من الموت. إذا العاقل يقول الحياة مؤقتة، يعني شوف أمام عينيه هذا عمره 90 سنة ما يتحرك وفي حالة سيئة، وهو يقول اللهم لا تجعلني مثله. إذا ما دام أنك ما تبغى تصير يتصل إلى سن الهرم، إذا معناه أنك أتمنى الموت يعني. وذاك وش معنى اللهم نعوذك من الهرم؟ يعني اللهم أميتني قبل الهرم، هذا معناها. إذا أنت تتمنى الموت تدعو الله أن يميتك قبل أن تصل إلى سن الخرف والهرم. إذا الحياة منتهية منتهية، هذا عزاء، أنك مهما طالت الحياة فإنك سترد إلى الهرم، فتمنى الموت على الهرم. إذا أنت ميت ميت فاستعد واغتنم عمرك قبل أن يهجم عليك الموت. نسأل الله عز وجل الحين حياة طيبة وتوفنا ورضا عنا. الله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله.